نعم دخلنا، وإذا وصلنا سلمنا عليه أو نسلم عندما ندخل مع الباب. نعم. ذكرنا قبل أن تحضر بأنها عامة في المعنى، يعني أنه حتى غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أن إذا لم نعلم أنه يعني يفرح بالبقاء فإن نخرج، وكل إنسان دعاه كذا إذا طعمت فانتشر، إلا إذا قال استرح نتحدث فهذا الخيار له. ها؟ أبد ولا أسأل عن لحم البعير. أولا اللحم البعير في الغالب أنه معروف، إلا إذا كان حاشة صغير والإنسان هذا ما تمر بأكل اللحم يمكن يشتق عليه. نعم ما لا لا يسأل. إذا كان محتمي لا يأكل أصلا، شو له حجة؟ إيه؟ هذه ربما نسأل لأجل دفع الضرر، مو علشان التعمق. يعني مثلا إذا كان قد قيل له لا تأكل لحم الإبل وشك هذا هل هو لحم الإبل أم لا، فهذا قد نقول إن السؤال لا من أجل الحل أو من أجل أنه هل يجب عليه الوضوء أو ما يجب، فهذه لدفع الضرر لا بأس به. نقطة تحريم أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وامتناعه أشد الامتناع من المؤمنين بقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. الإشارة إلى امتناع ذلك أي امتناع الأذية بكونه رسول الله بقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، لكونه رسولا من عند الله امتنع غاية الامتناع من المؤمنين أن يؤذوه. ومن فوائد الآية أن تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب. ما أدري ما أكثرتم هذه ولا لا، تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب، لقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أوجب الله في ذلك العصر ما يكون سببا لكمال طهارة القلوب ففي عصرنا من باب أول، فكل ما يكون سببا لطهارة القلوب وبعدها عن دناءة الأخلاق فإنه يكون واجبا. وما كتبت هذه ولا لا؟ ها؟ ما كتبت؟ نعم. وأظن كتبنا أن الشرع أحكامه معللة. ها؟ كتبناها. طيب، وكتبنا بيان فوائد ذكر العلة أو ذكر ربط العلة بالحكم، ما كتبناها؟ طيب، يتفرع على الفائدة. شو بعد كم رقم عندكم؟ 32. إن الأحكام مربوطة بعللها وأحكامها. لا لا لا، أنتم كتبتوا أن الأحكام مربوطة بعلله وأحكامه وحكمه، ها؟ في أي فائدة؟ كم رقمها؟ طيب نخلي استقلالية. نعم. 17. طيب كم رقم عندك؟ 21. إذن ما صح. إذن نقول وتعليقا على ما سبق من قرن الأحكام بحكمها، نقول إن من فوائد ذلك طمأنينة الإنسان إلى الحكم، وبيان سمو الشريعة، وأن أحكامها ليست لغوا ولا باطلا. والثالث إلحاق ما وافق الحكم في علته بحكمه، يعني أن يلحق في هذا الحكم ما وافقه في تلك العلة. هذه ثلاث فوائد. أولى وهي يا رشيد نعم الحاق ما وافق في العلة. طيب و ذكرنا من فوائد الآية إثبات الحياة لله، ذكرناه. طيب ذكرنا أنه ينبغي مغادرة المكان بمجرد انتهاء الطعام، ذكرناه. طيب ذكرنا تفاوت الذنوب في عظمها عند الله. إذن نخرج الآية الأخيرة إن تبدو شيئا. لا نقول مشروعية لأن العلماء مختلفون فيها، في غير وليمة العرس مختلفون فيها. ما هو على كل حال، حتى الحق المسنى منها إجابة الدعوة أبين وأوضح. طيب لكن احنا ذكرنا أن الفرق بين ولكن إذا دعيتم فأجيبوا وبين قول إذا دعيتم فادخلوا. طيب من فوائد قال الله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. يستفاد من الآيات الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء لقوله فإن الله كان بكل شيء عليم، ويستفاد منها تحذير المكلف من مخالفة الله عز وجل بقليل أو كثير، لأن الفائدة من ذكر علمه هو التحذير من المخالفة. ومن فوائدها الرد على القدرية، على الغلاة، القدرية المنكرين لعلم الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد لقوله فإن الله كان بكل شيء عليم، إذ أنه يشمل ما سيفعله الإنسان وما قد فعله. ويستفاد من الآية الكريمة أن ما يفعله العبد من خير أو شر فإنه محاسب عليه، إما له وإما عليه لعموم كلمة شيء. وفي آية أخرى إن تبدو خيرا أو تخفوه، لكن هذه الآية أعم. ثم إن الله يقول عز وجل لا جناح عليهن في آبائهن، هذا مبتدأ الدرس، لا جناح عليهن في آبائهن. الضمير في قول عليهن يعود على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اللاتي قال الله في حقهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكأن هذه الآية استثناء لما سبق، أو استثناء مما سبق، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حيث إن الآية سألتموهن تشمل المحارم وغيرهم، فاستثنى المحارم فقال لا جناح عليهن في آبائهن. الجناح بمعنى الإثم، أي لا جناح عليهن أن يبرزن لآبائهن وأن يسألهن آباؤهن بدون بدون حجاب، وهذا كقوله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخره. قال: لا جناح عليهن في آبائهن. وآباء يشمل الآباء من جهة الأم والآباء من جهة الأب، فالجد من جهة الأم في باب النكاح كالجد من جهة الأب. ولقد كان الناس يسألون كثيرا عن أبي الأم، هل هو محرم لزوجة ابن ابنته أم لا؟ والجواب: يقول الناس يسألون كثيرا عن أبي الأم هل يكون محرما لزوج ابن ابنته. الجواب: يكون محرما، لأن باب النكاح لا يفرق فيه بين الأبوة من جهة الأم والأبوة من جهة الأب، فليس كالإرث، أبو الأم لا يرث بخلاف أبي الأب، لكن أبو الأم في باب النكاح لكن أبا الأم في باب النكاح كأبي الأب. فقوله إذن لا جناح عليهن في آبائهن يشمل الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم، ولا أبنائهن، ولا أبنائهن يعني أبنائهن للصلب وأبنائهن للبطن، أي أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. وفي هذه الحال كنا جدات لهؤلاء الأبناء. قال: ولا إخوانهن، يعني ولا جناح عليهن في إخوانهن، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. ولا أبناء إخوانهن، يعني وإن نزلوا. ولا أبناء أخواتهن، يعني وإن نزلوا، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. ولم يذكر ولا أبناء أعمامهن. ليش؟ لأنهم ليسوا محال، أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات ليسوا محال، لكن لم يذكر العم والخال، مع أن العم والخال محرم، ولم يذكرا في هذه الآية ولا في آية النور أيضا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولم يذكر العم ولا الخال. وهنا كذلك ما ذكر العم ولا الخال، مع أن العم والخال محال. أبدى بعض العلماء المناسبة في هذا وقالوا إنه لم يذكر لا لأنه يحرم إبداء الزينة لهما، ولكن لبيان التحرز منهما لئلا يصفن المرأة لأبنائهم، لأن العم والخال أبناؤه يجوز له، أبناؤهما يجوز أن يتزوجوا بهن. فلما كان يخشى أن العم والخال يصف المرأة لابنه لم يذكر للتحرز لا للمخالفة في الحكم، لأن المخالفة في الحكم. وهذا التعليل له بعض الوجه، له بعض الوجه، والله أعلم بما أراد. ها؟ لا، الأخ ما عندي، لأن ابن الأخ ما حل لعمته، ابن الأخ ما يتزوج عمته. ها؟ إيه. ما فيها إلا الخال، الخال والعم فقط. وعلى كل حال إن كان هذا هو الحكمة من عدم الذكر فله وجه، وإن لم يكن الحكمة فالله أعلم، ما وصلنا إلى الحكمة في ذلك. نعم. نعم. إذا قام مقام الأبوين فهذا يقتضي ذكرهم. طيب، ولا شك أن ارتباط أن قوة المحرمية في العم والخال أضعف من قوتها في من أداهم، وإن كان ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة لعمته وخالته الصلة بينهما متقاربة مع العم والخال، لكن ابن الأخ والأخت فروعهما محارم ولا لا؟ فروعهما محارم، فالعلة التي قيلت في العم والخال منتفية فيهما. طيب، الآن يقول لا جناح عليهم في هؤلاء، وفيما عدا هؤلاء عليهما جناح، عليهن جناح في، نعم، يعني ما عدا هؤلاء من الأقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم. نعم. ما لهن أبناء؟ كيف لهن أبناء؟ أبناء من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أين؟ أين؟ طيب، هنا سؤال الأخ يقول: الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك، ما ذكر في هذه الآية؟ نقول صحيح ما ذكر، لكنه ذكر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا أبناء ولا نسائهن، قال المؤلف أي المؤمنات، يعني ولا جناح عليهن في نسائهن أي المؤمنات، لأن النساء أضيفت إلى ضمير المؤمنات فيكون المضاف من جنس المضاف إليه، أي ولا النساء المؤمنات، فللمرأة أن تكشف وجهها للمرأة المؤمنة، ومفهومه أن الكافرة لا يحل لها أن تكشف وجهها لها، وأن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المؤمنة كالرجل مع المرأة، وهذا أحد القولين في هذه المسألة، على أن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، بمعنى أنها إضافة صفة، أي ولا النساء اللاتي شاركهن في الإيمان. وعلّل ذلك أيضا بأن المرأة الكافرة لا يؤمن من أن تفشي ما تراه من المرأة المؤمنة، لأنها ليس عندها إيمان يرجعها. وبناء على هذا القول فإنه يجب على أولئك الجماعة الذين عندهم من الخدم الكافرات، يجب على نسائهم أن يحتجبوا عن هؤلاء الخادمات لأنهن كافرات. ونحن نقول هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين، لأن معنى ذلك أن الرجل أو المرأة يتصبح ويتمسى، نعم، وفي كل وقت ينظر بملء عينيه إلى من هو عدو لله ورسوله وعدو له أيضا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدوي وعدوكم، ما هو عدو الله فقط، عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا الذي هو في بيته. ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية تجد هؤلاء يحتضنون مثل هؤلاء الكفار، ومع ذلك يحتضنونهم غير مبالين بهم وغير مبالين بكونهم مخالفين لهم في الدين والعقيدة والعمل، بل إن بعضهم يحتضنهم فرحا بهم لأن الشيطان زين له أنهم أنصح في العمل وأتقن وأجلد وأصبر، وهذا من البلية والمحنة التي امتحن بها الناس في هذا الزمن، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهؤلاء بدل أن يخرجوهم يحتضنونهم. ثم إنه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الخدم الكافرات إلا أن هؤلاء الذين يقولون أنهم مسلمون وهم كما قالوا تذهب عنهم الغيرة من نفوسهم وكراهة الكفار حتى يكون هؤلاء كغيرهم كأنهم مسلمون، لأنهم يألفونهم ويرونهم ويشاهدونهم، وكما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. وهذه المسألة خطيرة جدا، نسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منعها من هذه البلاد، لأنه أولا قد يكون لا داعي إلى وجود الخادم في البيت، ثانيا إذا دعت الحاجة فلتكن مسلمة، لتكن من إندونيسيا، من باكستان، من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي ينتفع المسلمون بما يدفع لهذا الخادم من الأجرة. أما أن يجعل كفار يؤخذ من أجورهم ما تعمر به الكنائس وما يقوى به دعوة التنصير، فإن هذا لا شك عند التأمل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات والكافرين يجدون أنهم مخطئون خطأ عظيما فادحا إن كان لهم قلوب. فأما إن كان قلوبهم قد عميت فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يمكن أن قلوبهم قد مرضت وصدئت من المعاصي وعدم المبالاة وعدم الغيرة، فلا يحسون بهذا الأمر الخطير. ولكن بلغني أن رجلا كان من أهل الخير واغتر بها ببعض هؤلاء الخدم، كان يجلس مع أولاده ويعلمهم مبادئ الإسلام، فقال لواحد من الصغار: من ربك؟ قال: ربي عيسى بن مريم. من أين جاء هذا الطفل وهو في عائش المسلمين أن ربه عيسى بن مريم؟ إلا من هذه الخادم. هذه الخادم قد تكون مغرورة ومخدوعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذا، لكن هذا الطفل الذي عاش وهو من المسلمين كيف ما يعرف إلا هذا؟ فهذا من الخبر العظيم بالنسبة لهؤلاء الخدم من الكفار والكافرات، نسأل الله السلامة. المهم أن كثيرا من أهل العلم يقول إن معنى قوله ولا نسائهن يعني إيش؟ المؤمنات، أي ولا النساء المشاركات لهن في الإيمان، لأن المضاف من جنس المضاف إليه. وقال بعض العلماء: المراد بنسائهن ما كان من جنسهن، أي النساء اللاتي يشاركهن في النسوة أو في الأنوثة، النساء اللاتي يشاركهن في الأنوثة، فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه، وهو أقرب إلى الصواب، لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف باختلاف الدين، وليس كتعلق الرجل بالمرأة. فالصواب أن المراد بنسائهن أي النساء اللاتي من جنسهن في الأنوثة. نعم. علقنا عليها في الشرح. لا علقنا عليه كيف؟ علقنا عليه. نعم يقول. نعم. لأن قوله يغسلونه من وراء الحجاب يتعلق بشيئين، سائل ومسؤول. ففي الأول علق الخطاب بالسائل، وفي الثاني علقه بالمسؤول من باب التفنن، ولأجل أن يشمل هذا ما إذا كانت المسألة في سؤال المتاع وفي غيره. يقول: ولا ما ملكت أيمانهم، يعني ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد. قول ما ملكت أيمانهن، ملكت أيمانهن أي ملكته ملكا تاما لا ملكا مشتركا. فلو كان عبد بين امرأتين فإنه لا يحل لواحدة منهما أن تكشف وجهه له، وذلك لأنه ليس ملكا لإحداهما بل هو ملك لهما جميعا. والآية: ما ملكت أيمانهن. وقوله ما ملكت أيمانهن أضاف الملك إلى اليمين، لأن الأخذ والإعطاء يكون باليمين غالبا. وقوله من الإماء والعبيد، أما قوله من العبيد فظاهر، وأما قوله من الإماء فبناء على أن قوله نسائهن أي المؤمنات. فإذا كان للمرأة أمة كافرة فلا حرج عليها أو فلا يلزمها أن تحتجب عنها، لأنها مما ملكت يمينها. وكل هؤلاء المستثنون، كل هؤلاء المستثنين كلهم محارم إلا ما ملكت أيمانهم، فليسوا بمحارم. لماذا؟ لأن التحريم فيهم إلى أمد، والمحرمية إنما تثبت فيما إذا كان التحريم مؤبدا. ولهذا أخت الزوجة حرام وليست بمحرم. المملوك حرام على مملوكته، ولا يلزمها أن تحتجب عنه، لكنه ليس بمحرم لها، بدليل أنه إذا خرج عن ملكها لزمها أن تحتجب. ولا ما ملكت منهن من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب. ثم قال الله تعالى: واتقين الله فيما أمرتن به. واتقين الله، الواو حرف، واتقين فعل الأمر، نعم اتقين فعل الأمر، لكن حد الفعل الياء والنون فاعل، النون فاعل. وهنا في الجملة التفات من الغيبة إلى الحضور أو إلى الخطاب أخص، يقول لا جناح عليهن، هذا ضمير غائب، واتقين الله ضمير مخاطب. وقد ذكرنا أن من فوائد الالتفات تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فقد لا يكون من الإنسان انتباه، فإذا كان على نسق واحد حصل التنبه، فإذا اختلف النسق حصل التنبه. ثم إن في الالتفات هنا فائدة أخرى، وهي مواجهتهن بالأمر بتقوى الله عز وجل. وهذا الخطاب موجه لأطهر النساء على الإطلاق، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اتقين الله أن ترين أحدا سوى هؤلاء، أو أن يراكن أحد سوى هؤلاء. فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء وأكرمهن عفة، فما بالك بمن دونهم، فإنه يوجه إليهن من الأمر بالتقوى أكثر مما يوجه إلى الأمر مما يوجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء. وهنا قال إن الله كان على كل شيء شهيدا لأن الحجاب وعدمه مما يرى، فناسب أن يختم الآية بذكر شهادة الله عز وجل على كل شيء تحذيرا من إيش؟ من مخالفته بعدم الاحتجاب ممن يجب الحجاب عنه. الفائدة الأولى أنه لا يجب الاحتجاب عمن ذكر في هذه الآية لقوله لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره. الفائدة الثانية أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام مكلفات، يعني يلحقهن التكليف كغيرهن من النساء لقوله لا جناح عليهن في آبائهن. الثالثة من فوائد الآية أن المحرمات في النكاح محارم، لأن هؤلاء المذكورات أو هؤلاء المذكورين محرمون في النكاح فهم محارم. وهذه قاعدة، كل من يحرم في النكاح تحريما مؤبدا فهن محارم، أما من يحرم تحريما إلى عمد فليس بمحارم. وعلى هذا فقوله وما ملكت أيمانهن ليسوا بمحارم، لأن التحريم إلى أمد. ومنه من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة لقوله ولا نسائهن ولا نسائهن. وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يشترط، وأنه ليس العلة الكفر، وإنما العلة الجنس، فما دامت من جنسها فإنها لا تتعلق بها كما يتعلق الرجال بالنساء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقين الله، والعناية بها حيث انتقل من أسلوب فيها من أسلوب إلى آخر للتنبه لها. ومن فوائدها أن الأمر أن الأمر الموجه للإنسان بالتقوى لا يعني أنه غير متقن. نعم أولا، قد يراد به الأمر بالاستمرار على التقوى، ويدل لذلك أيضا قوله في أول السورة يا أيها النبي اتق الله، مع أن بعض الناس لو تقول له يا أخي اتق الله لاشتاط غضبا وقال أنا من المتقي، فيقال له إن الله أمر نبيه وهو أتقى منك بقوله يا أيها النبي اتق الله. وهذه اتقين الله أمر لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الإنسان من المخالفة، من مخالفة تقوى الله لقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، فإن خالفتن ولم تتقين الله فالله تعالى شهيد عليكن. ومن فوائدها إثبات اسم الشهيد لله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، والشهيد معناه هو الحاضر الذي لا يغيب، المطلع الذي لا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب، لكن ليس حاضرا معناه أنه في الأرض، بل هو في السماء على عرشه وهو مطلع لا يخفى عليه شيء. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بتوجيه هذه الإرشادات إلى نسائه. نعم. ثم قال الله تعالى في درس ابتداء درس اليوم، نعم، من محارمه، نعم، أين غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحريمهن ليس لنسب ولا للرضاع ولا للمصاهرة. نعم. نعم.
الآن
نعم. الشهيد في شهد المعركة لأن عرضه نفسه للقتل دليل على شهادته الفعلية بصحة ما هو عليه. هنا. أو أن معنى الشهيد الذي تشهده ملائكة الله عز وجل المقربون أو ما أشبه ذلك. والمعنى الأول أوضح. نعم. نعم. لا، الحجاب الخاص ما يعم غير ما يعم، إنما الحجاب العام اللي هو تغطية الوجه سيأتي في آية أخرى. لا، الحجاب العام الذي هو تغطية الوجه لا يستدل من هذه الآية. هنا بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما نستدل بها، يستدل بوجوب ستر الوجه بالآية التي ستأتي إن شاء الله قريبا. نعم. إلى أنه إذا كل من وجب الاحتجاب عنه الاحتجاب الخاص بالنسبة لزوجات الرسول فهو يجب عليه أن يجب الاحتجاب عنه بالمعنى العام كما سيأتي. إيه بقياس، لأن المحارم أصل المحارم ما يجب الاحتجاب عنهم، لا الاحتجاب الخاص ولا العام. نعم. محارم. نعم. إلا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال داود. وإلا أيضا المحرمة باللعان، لأن السبب غير مباح. نعم. يخرج عن القاعدة هنا. ثم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته، هذا خبر مؤكد بإن، وعطف الملائكة على الله عز وجل بالواو لأنهم مشاركون لله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، ولهذا قال إن الله وملائكته. وقوله إن الله وملائكته، الملائكة تقدم أنهم جمع ملك، وأن أصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالة، ولكنه حصل فيها إعلال بالتقديم والتأخير فصارت بدل مألك صارت ملأك، ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال فصارت ملك، فصارت ملك. أما الجمع فإنها ردت الهمزة وقيل فيها ملائكة. نعم. هذا تعليل صرفي، ما يدخل في درس الفقه. هذا يعني قالوا من أين اشتق الملك، من أين اشتق؟ من ألوكة، الألوكة في اللغة بمعنى الرسالة، والملائكة رسل، فأصلها إذن مألك لأن من الألوكة، ثم أعل بالتقديم والتأخير فصارت ملأك، ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال ونقلت حركتها إلى اللام فصارت ملك. أما الجمع فملائكة، فالملائكة هم الذين جعلهم الله تعالى رسلا، وهم عالم غيبي مخلوقون من نور ممتثلون لأمر الله عز وجل قائمون بعبادته آناء الليل والنهار، كما ذكر الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم مع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم لقوة امتثالهم لأمر الله، ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم على التنفيذ. في كل لا يعصون الله ما أمرهم، هذا باعتبار الإرادات، ما عندهم إرادة تخالف أمر الله، ويفعلون ما يأمرون باعتبار التنفيذ والعمل. وهم أي الملائكة أصناف في أشكالهم وفي أعمالهم وفي صفاتهم، ما نعلم من هذا إلا ما أعلمنا الله تعالى به ورسوله، والباقي مجهول لنا، فنؤمن بما علمنا من أسمائهم وأشكالهم وأوصافهم وأعمالهم، وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل إيش؟ على سبيل الإجمال. نقول آمنا بالله وملائكته، إن الله وملائكته، الخبر يصلون على النبي، النبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وما معنى يصلون؟ اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وعلى هذا فيفسر يصلون باعتباره إلى الله بمعنى الرحمة، وإلى الملائكة الاستغفار، لكن هذا التفسير خطأ، فإن الرحمة أعم من الصلاة، الرحمة أعم من الصلاة، لأن الرحمة يدعى بها لكل أحد، والصلاة خاصة بالأنبياء فهي شعارهم، ولا تقال لأحد سواهم إلا على سبيل لا يكون شعارا. وأما الرحمة فهي عامة، حتى إن بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تدعو للرسول بالرحمة، ما تقول محمد رحمه الله، قال رسول الله رحمه الله، لكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو نفسه بالرحمة، يقول رب اغفر لي وارحمني، وفي قصة الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها عند السلف يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصلاة، ولغيره بالرحمة والرضا وما أشبه ذلك. والصواب أن صلاة الله على رسوله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليست رحمته إياه، بدليل قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال صلوات ورحمة، فدل هذا على أن الرحمة غير الصلاة، وهو كذلك. أما صلاة الملائكة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، أنهم يدعون له بالصلاة، ويحتمل أن المعنى أنهم يثنون عليه مع الله، نعم، وهذا أقرب، حتى لا يتوزع المعنى في كلمة يصلون، ويكون المعنى أن الله يثني عليه والملائكة كذلك يثنون عليه، وهذا من تعلية شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدم هذه الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية الطلبية في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، لأن النفس إذا علمت شرف هذا النبي وأن الله سبحانه وتعالى نفسه وملائكته المقربين وغير المقربين من الملائكة الآخرين، نعم، فإنهم يصلون عليه، عرفتم؟ وأنا قلت الملائكة المقربين لأن الملائكة كلهم مقربون بالمعنى العام، لكن هناك ملائكة مقربون عند الله كحملة العرش ونحوهم، وكل هؤلاء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إضافة الملائكة إلى الله، إن الله هو ملائكة